الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قبل أن نبدأ في حصة هذا اليوم أحب أن أذكر بأهم ما طرق في حلقة الدورة في الأمس. صلاة المريض لها مجموعة من الضوابط والقواعد أو تقول الأحكام، فعلى عجل ما هي؟ كل شخص يأتي بقاعدة أو ضابط، ما هي أوضح القواعد المتعلقة بصلاة المريض ومن تلحقه مشقة؟ قبل ذلك يعني قلنا تذكيرنا أيضا، صلاة المريض إنما أريد بها ماذا أطلق على 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 هذا المبحث وهذا الباب عند الفقهاء باسم صلاة المريض لسبب ما هو، وهل هو يقتصر على المريض فقط؟ نعم
من باب الأغلب.
نعم من باب الأغلبية، وإلا المقصود كل من يلحقه عجز بمرض أو غيره، عجز حكمي أو حقيقي، عجز كلي أو جزئي، مشقة، حرج، ألم، أشياء واقعة أيضا أو متوقعة، يعني أمور واقعة أو متوقعة، ليس الأمر أيضا بالشيء الواقع. قد يكون العجز والمشقة والحرج قد لا تكون واقعة وإنما تكون متوقعة. ما هي أهم يعني ثلاثة أو أربعة قواعد تتعلق بصلاة المريض؟ كان السلف يتعاملون مع مثل هذه القضايا يا إخوان بتبسيط شديد. فأولا، ما هي القاعدة الكلية وما هي القواعد الجزئية؟ إذا صح التعبير نسميها قاعدة. ما هي القاعدة الكلية؟ قاعدة واحدة الكلية فيما يتعلق بصلاة المريض ومن تلحقه مشقة. وما هي القواعد التفصيلية بعدها؟ نعم الكلية. نعم هذه من الأحسن، هذا صحيح، لكن هذه من القواعد التفصيلية أو كل قواعد جزئية. في قاعدة كلية عامة واحدة تجمع الجميع. نعم هذا صحيح، بس بعبارة من الكتاب أو السنة. نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسع، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. لا تجد حتى فقهاء الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة المذاهب الأربعة، تجد أنهم أيضا مختلفين في تطبيق هذه القاعدة. وحتى في القواعد التي سقناها لكم مثلا ليست يعني على اتفاق بين أهل العلم. طيب القواعد الجزئية ما هي؟ واحد، ذكرتكم مجموعة من القواعد، يمكن 17 قاعدة وحكم، القواعد تقريبا 4 أو 5 الرئيسية في الموضوع. نعم نعم. طيب المشقة والحرج تكون في الأمر الواقع الحالي، أن تشعر بالألم الشديد الآن أو شيء تتوقعه إذا فعلت، مثل ضربنا على هذا مثال بالعين، مثلا عملية العين، يقول الطبيب إذا سجدت أدى ذلك إلى تأخر البر والشفاء أو خراب العملية، فساد العملية. نعم قاعدة أخرى. نعم أحسنت. المشقة والحرج تختلف باختلاف أحوال، تختلف باختلاف أحوال الناس، فقد يكون حرجا ومشقة على شخص ما لا يكون حرجا ومشقة على شخص آخر. طيب هذا جيد. نعم قواعد أخرى. نعم طيب، أن من عجز عن شيء سقط عنه ما عجز عنه. طيب جيد. نعم نعم وجب عليه ما يقدر عليه. نعم اي نعم، هذا ايضا تكمل لما ذكره زميله وهو صحيح. نعم في شيء اخر؟ نعم الصفه نعم نعم أن يراعي أقرب صفة، أن يراعي في 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 الصفة البديلة الصفة الأقرب إلى ما ورد في السنة. وش ضربنا على هذا مثال يا إخوان؟ ذكر المصنف وإن عجز عن قيام وإن عجز عن سجود وركوع دون قيام وقعود، ماذا قال المصنف؟ وهذه من تطبيقات هذه القاعدة. نعم أي نعم نعم، أومأ لركوع قائما وأومأ لسجود قاعدا، لأن هي الأقرب، الساجد هو الأقرب للقعود والراكع هو الأقرب للقيام، بل الراكع يركع ثم يرجع يقوم مرة أخرى. فلذلك راعينا ماذا؟ الأقرب للصفة الواردة. وضربنا مثال أيضا على هذا، المريض إذا قال له الطبيب صلي مستلقيا، كما يقال للحامل إذا ربط رحمها وكان عندها سرعة إسقاط، يقول الطبيب تستلقي حتى ما تجلس على جنب. أحيانا الله يحفظنا وإياكم تجلس المرأة طوال فترة الحمل وهي مستلقية، لكن الطبيب قد يقول لهذه المرأة أو للمريض الآخر، يقول لو رفعت السرير ظهر السرير قليلا لم يضر وجب عليه. لماذا؟ لأن هي الأقرب إلى حال القعود وهي الأقرب إلى حال القيام وهكذا. لماذا؟ القاعدة واحدة، فاتقوا الله ما استطعت، ما أمرتكم به، ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فالأقرب إلى الصفة الواردة هو القدر المستطاع. فلو فرط الإنسان ولم يأتي بالقدر الأقرب معناه أنه لم يأتي بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد تكون في بعض الأحوال باطلة أيضا إذا قدر على الصفة الأقرب ثم تركها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف شرف الدين أبو النجا في كتابه زاد المستقنع كاختصار المقنع، فصل: من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر الرباعية إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، وإن أحرم حضرا ثم سافر أو في سفر ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر.
صلاة سفر في آخر، أي في سفر آخر. نعم.
أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا.
طيب، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذه هي صلاة المسافر، وهي من صلاة أهل الأعذار، أي أنه يشرع بها التخفيف لعذر السفر. السفر في اللغة كما ذكر ذلك ابن منظور رحمه الله في لسان العرب هو قطع المسافة، هو قطع المسافة في اللغة. وسمي سفرا عند أهل اللغة لوجهين، عند أهل اللغة الوجه الأول لإسفاره عن أخلاق أهله، فالإنسان لا يعرف صاحبه إلا إذا جاوره أو عامله بالدرهم والدينار،
أو سافر معه. سبحان الله العظيم، السفر حتى مع تيسر تيسير وسائل النقل في السفر في العصر الحديث، إلا أن مشقة السفر بالانزعاج والتوتر والاضطراب ليس لذات الإرهاق الذي يكون في السفر، وإنما يكون بسبب البعد عن موطن، عن مكان الاستيطان. مكان الاستيطان فيه الأهل، فيه الأحباب، فيه الأقارب، فيه الأصدقاء، فيه المصالح، فيه الطمأنينة. لذلك قال الله عز وجل: فإذا اطمأننتم، أي أقمتم. فسمى الإقامة طمأنينة، والطمأنينة أيضا إقامة. ومتى ما ترك الإنسان مكان إقامته وقع في حال من الاضطراب، يتغير عليه الزمان، يتغير عليه المكان، يتغير عليه الأحوال، يضيق عليه الوقت. نعم. فلذلك يقول العلماء بأنه يسفر عن أخلاق أهله سفر. فلذلك كان عمر رضي الله عنه لما أن جاء رجل وزفت رجلا آخر، قال له: جاورته؟ قال: لا. قال: عملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: سافرت معه؟ قال: لا. قال: ائتني بمن يعرفه فإنك لا تعرفه. وهذا سبحان الله واقع. السفر لو كان يوم تعرف هذا حليم، هذا غضوب، هذا صبور، هذا فزوع مثل ما يقول العامة، وهذا كسول، وهذا عنده إيثار، وهذا عنده أثرة، وهذا عنده التعاون، تنكشف أخلاقه. فالسفر يسر عن أخلاق أهله. هذا وجه. الوجه الثاني عند أهل اللغة أنه سمي سفرا لإسفار صاحبه. الإنسان إذا كان بين البنيان، هذا بنيان، يحس أنه كأنه في فضاء، كأنه في بنيان، داخل البنيان. لذلك يكون هناك ظل، وهناك ما يحجز الرؤية ويحجبها. فإذا خرج عن البلد لم يعد هناك ظل، ولم يعد هناك ما يحجب الرؤية، فأسفر، كأنك كنت في ظلمة ثم أسفرت. وهذا صحيح، لما تكون بين مجموعة من البنايات كأنك في ظلمة، حتى لما تكون البناية طويلة جدا كأنك في آخر النهار أو في أوله. فإذا خرجت لم يعد هناك بنايات ولا ما يحجب النظر، فكأنك قد أسفرت إسفارا، فسمي لهذا الغرض. وبعضهم يقول الأسماء لا، بعض الكثير من الأسماء لا تعلل، فقد تسمى بأسماء توضع لمجرد الاصطلاح. في خلاف أيضا بين أهل اللغة وأهل المنطق في وضع الأسماء كلها، والله عز وجل قد قال: وعلم آدم الأسماء كلها. لكن لا يلزم أيضا، حتى لو قلنا بأن الله عز وجل علم آدم جميع الأسماء التي تدور بين الناس الآن كلها كانت من عهد آدم عليه السلام، على هذا القول فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون لكل اسم من الأسماء في لغة العرب أن يكون له معنى مشتق من دلالات معينة تحاكي واقع هذا الشيء المسمى. ما في دليل على هذا. وأما في الاصطلاح فهو موقع المعركة كما يقولون، إن كان العلم ليس فيه معارف ولا دماء، ولكن موقع الخلاف كما يقولون، موقع الخصومة في ما هو السفر وكيف يعتبر السفر. في أقوال متعددة بلغت أكثر من 10 أقوال. فلذلك أنا ما أستطيع أن أقول وهو في الاصطلاح كذا، لأنها فيه خلاف. كل واحد من كل مذهب من مذاهب العلم له طريقة في تحديد السفر في الاصطلاح الشرعي. قول المصنف رحمه الله: ومن سافر، من سافر سفرا مباحا. الذي، أي ما هو حكم الذي سافر سفرا مباحا، أو الذي سافر سفرا مباحا فحكمه كذا. من سافر سفرا مباحا، هنا هذا القيد الذي ذكره المصنف، وهو أن يكون السفر مباحا. هذه مسألة مختلف فيها، هل يشترط لتحصيل الرخصة في السفر أن يكون هذا السفر مباحا؟ وفرق هنا في هذا المقام بين أن يكون السفر سفر معصية أو أن يكون سفرا فيه معصية. ما فرق بين الأمرين يا إخوان؟ تأمل سهلة يعني. أن تقول سفر معصية أو سفر فيه معصية. نعم. أي نعم أحسنت. هو الآن لماذا سافر؟ هو ما سافر إلا ليقطع رحمه، ولا سافر إلا ليعمل بالربا في البلد الفلاني، ولا سافر إلا حفظنا الله وإياكم إلا ليزني. هذا سفر معصية، هو ما أنشأ هذا السفر إلا لمعصية الله. لكن أحيانا السفر قد يكون سفر طاعة، قد يكون سفر مباح، قد يكون سفر لتجارة. فهذا يسمى وقع فيه معصية، هذا يسمى سفرا وقع فيه معصية. وهذا لا يريدها للعلم، كلام أهل العلم إنما هو في النوع الأول، أو الخلاف الذي يحكيه الآن إنما هو في النوع الأول، وهو أن يكون السفر الباعث على السفر مباح أو الباعث على السفر إيش محرم. فإن كان محرما كان سفر معصية. فما حكم القصر في سفر المعصية؟ فالمصنف يقول من سافر سفرا مباحا ووضع هذا القيد ليخرج السفر المحرم، فمعناه أن المصنف الآن اختار القول القول من الأقوال، وهو أن الإنسان إذا سافر سفرا بعثه عليه المعصية لم يجز له أن يترخص برخص السفر. القول الأول وهو للشافعية وبعض المالكية ورواية عن أحمد، وهو أنه لا يجوز القصر الترخص برخص السفر، ومنها القصر طبعا الترخص برخص السفر، منها صلاة النافلة على الراحلة، ومنها المسح على الخفين 3 أيام، ومنها قصر الصلاتين. هنا قالوا لا يترخص برخص السفر إلا إذا كان السفر مباحا، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وجه الدليل أن الله عز وجل لم يبح للمضطر أن يأكل الميتة إلا إذا كان اضطراره في غير بغي ولا عدوان. ومن أعظم البغي والعدوان أن يسافر الإنسان وينشئ سفره في معصية الله عز وجل. القول الثاني وهو للحنفية والظاهرية والرواية الثانية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يترخص ولو كان سفره سفر معصية. ودليلهم بذلك أن الله عز وجل قد أناط الرخصة بالسفر ولم يعلقه ولم ينطه بأوصاف أخرى، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها فرضت صلاة السفر ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد الصلاة الحضر. سفر هي صلاة في الحديث صلاة السفر ركعتين السفر، وهذا مسافر. والأقرب من هذين القولين هو القول الثاني وهو جواز الترخص ولو في سفر المعصية. ولكن لا يمنع هذا أن نقول هم معنى أن نكافئ كما يقول بعض أهل العلم نكافئتموه على معصيته، لا ننصحه ونعظه ونذكره بالله عز وجل أن يرجع عن سفره هذا أو عن معصيته تلك هذه مسألة أخرى ما لها علاقة بموضوع الترخص. وأما ما استدلوا به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فليس فيها دليل. فالوصف هنا ليس وصفا احترازيا وإنما هو وصف كاشف. القيد ليس قيد احترازي بمعنى أنه من اضطر وهو باغ وعاد أنه لا يأكل، لكن هنا في الآية رفع الإثم عنه. احنا لا نتنازع في الإثم أصلا، بمعنى أن الإنسان مثلا سافر سفر ثم سفر محرم ثم أصابته هلكة في وسط الطريق، الآن هو باغ وعاد ليس كذلك؟ فنقول بأن الباغي والعادي عليه إثم. لما؟ لأنك أنت بغيت بسفرك وعليك إثم حين أكلت هذه الميتة، عليك الإثم ليس لأكل الميتة وإنما لأجل السفر. وأما ما يتعلق بأكل الميتة لإنقاذ الروح فلها أدلة أخرى، فلها أدلة أخرى في ما أمر الله عز وجل به من حفظ النفس. فكأن الله عز وجل يقول في هذه الآية لا تفعلوا أشياء محرمة تضطركم إلى أكل المحرمات، لكن لو وقعت سكت عنها، اسكت عنها في الآية، أي لو اضطر الإنسان إلى أكل الميتة فما حكم أكل الميتة فيه؟ مسكوف عنه. والصحيح أنه يجوز له أن يأكل لكنه مع الإثم، هو آثم. لماذا؟ لأنه هو آثم ببغيه وعدوانه وليس مجرد أكله لهذه الميتة، هو آثم ببغيه وعدوانه. وهذا له نظير في قواعد الشريعة وكلام أهل العلم وهي الجهل، له نظير طبعا فيما ذكرها للعلم وإلا ليس نظير ملزم للمخالفين في هذه المسألة. يعني ابن القيم رحمه الله ذكر في مسألة العذر بالجهل يعني في غير مسألة الاعتقاد بأنه يأثم على عدم تحصيله للعلم، ولكن ما ترتب على جهله من الأحكام لا يحاسب عليه. يعني الإنسان ما طلب العلم تكاسلا متعمدا ثم وقع في محظور من محظورات الإحرام ولا في شيء معين في الصلاة مثلا مما لا تجب إعادته في حال الجهل، فنقول تحصل له الرخصة بالجهل لكونه جاهلا. يعني على سبيل المثال يعني قضية الوضوء من لحم الجزور، هو غير مقلد مثلا، ما يقلد الشافعي أو أبو حنيفة أو أبا حنيفة أو مالك، ما عنده شيء، الحديث صريح في كونه ناقض من نواقض الوضوء، لكنه جهلا أخذ يعني لا يتوضأ من لحم الجزور جاهل. فسألنا أخذت قلت عالم في هذا، قال لا والله ما قلت، بس أني تساهلت، سمعت في حديث وكذا لكني تساهلت ولا أعرف عن حديث عن صحته، ورغت أطلب العلم وتحقق من صحة هذا الحديث. فنقول ما مضى من الصلوات صحيح، فلا نحمله في النتيجة في جهله، ولكنه يأثم لتركه طلب العلم الواجب الذي تصح به العباد. فلاحظ أنه صارت في عملية فرز بين المؤاخذة على عدم تحصيل العلم ووجود الإثم وبين ما يترتب على الجهل من الأحكام. فالراجح لهذا والله أعلم أن السفر وإن كان سفر معصية أنه يترخص، أن له أن يترخص في ذلك السفر. يقول المصنف رحمه الله أربعة برد، من سافر سفرا مباحا أربعة برد. البريد ما هو؟ البريد مختلف فيه، فبعضهم حسبه على 17 كيلا. الكيل هو الكيلو، كيلو هذه ليست عربية، كيلو كي في صياغتها ما في لغة العرب كيلو على وزن كيلو، ما في. فلذلك المجامع العربية، مجامع اللغة العربية عربوها وحولوها إلى كيل، فتقول 40 كيلا ما تقول كيلا، الكيل غير، هذا كيل بالكسر، تعريب لكلمة كيلو، كيلو ليست صياغة عربية. فبعضهم قال بأنها 17 كيلا، وبعضهم قال بأنها 20 كيلا، وبعضهم قال بأنها 22 كيلا، يعني مختلفين من تقريبا 73 كيلو مجموع الأربعة برد، من 73 إلى 90 كيلو أو كيلو، خلاف في هذه الله. والذي عليه مشايخنا في هذا الشهر الجنباز وغيره رحمة الله تعالى عليه، هو على اعتبار أنها 20 كيلا. وعملية تحويل الأميال وتحويل البرد والخلاف فيها ومقدارها بالأقدام خلاف طويل جدا لا نحتاج إليه، لكن يكفي أن نعلم أن الأقرب في هذا أنها 20، أنها 20 كيلا. فالمصنف هنا يحدد السفر الذي تقصر فيه الصلاة. يقول كان يقول متى نقصر الصلاة؟ تقصر الصلاة إذا أردت مسافة أربعة برج، فمن أراد أقل منها لم يكن مسافرا. طيب متى يقصر؟ الصحيح أنه يقصر إذا فارق عامر بلدته كما قال المصنف. بعضهم يقول لا بد يقطع مسافة ميلة وأكثر، مو صحيح هذا. لكن المصنف ما ذكر هذه، إنما بل نص على خلافه حين قال إذا فارق عامر قريته. وهذا يجرنا يا إخواني إلى السفر المعتبر ما هو وما أقوال العلماء فيه. القول الأول أن السفر المعتبر هو إرادة الخارج أو الشاخص قطع مسافة أربعة برد، وهذا هو قول الأئمة الأربعة عدا أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، يعني قول مالك والشافعي وأحمد. واستدلوا لذلك بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد. وسئل رضي الله عنه أي ابن عباس: هل تقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، بل إلى عسفان وجدة والطائف. وحسبت جدة فوجدت 80 كيلا، حسبت عسفان فوجدت 80 كيلا تقريبا، حسبت الطائف ووجدت قريبة من هذه المسافة. فأخذ منها الجمهور من أثر ابن عباس هذا رضي الله عنه إلى أن من أراد هذه المسافة فهو مسافر، وإلا فليس بمسافر. القول الثاني للحنفية وهو أن الخارج لا يكون مسافرا إلا إذا أراد قطع مسيرة 3 أيام بلياليها بسير الإبل، بسير الإبل الرواحل، ليست الإبل العتاق المعدة للبريد والمعدة للقتال، ولا هي بالإبل الضخام النواضح التي معدة للسفر عليها أمتعة. واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها. لكن كما تلاحظون وجه الدلالة ترى ضعيف جدا، يعني ما في تحديد السفر، وإنما أن المسافر نهاية مدة مسحه ثلاثة أيام، لكن أين حد السفر؟ ما في، ما ذكر في هذا الشيء. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة، كما في الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذي محرم. القول الثالث: أن المعتبر في ذلك هو العرف والعادة، فما عرفه الناس سفرا فهو السفر الذي تعلق به الأحكام. هذا قول ابن قدامة رحمه الله، وقول ابن تيمية من الحنابلة، وقول ابن الوكيل صاحب الأشباه والنظائر من الشافعية، وقول أيضا جمهرة منهم من عبد البر من المالكية، وجمهرة من العلماء، جمع من علماء المذاهب الأربعة. ودليلهم بذلك القاعدة الشرعية: كل اسم ليس له حد في الشريعة ولا في اللغة فمرجع تحديده إلى العرف. هذه القاعدة ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظار، والسيوطي في الأشباه والنظار، ذكرها أهل القواعد الأصول، وإن كانوا أيضا مختلفين في المعتبر بعد الشريعة، هل هو العرف أو اللغة؟ لكن الصحيح أن المعتبر بعد الشريعة هو اللغة، لأنك أنت القاعدة هذه كيف أخذناها يا إخوان؟ كيف أخذناها؟ كيف أخذت هذه القاعدة؟ أن المخاطب لا بد أن يدور كلامه على شيء محدد، المتكلم عظيم. دعونا بالكلام، في الكلام بيني وبينك الآن، والكلام أنا أكلمك عن شيء معين، فأقول لك الطائرة لو قلت كلمة الطائرة لو 100 سنة ما حد فهم عليك شو تقول. الطائرة الطيور، الطائرة جاءت الطائرة واحد الطائرة مثلا، فيقولون إما أن تكون الكلمات التي يتكلم بها المتكلم عند المتكلم لها تحديد يعرفه المخاطب. أحيانا أنا أسمي شيء معين بتسمية معينة، الناس يعرفون عني أنني أريد بهذه التسمية هذا الشيء المعين، أنا مصطلح لي خاص أنا، فإذا تكلمت به قالوا يا فلان إذا قال كذا يراد منه كذا. طيب الناس الآن لا يفهمون منك الآن أنك تريد، عفوا لا يعرفون عنك تحديد معين للكلمة التي قلتها، كيف يذهبون إليه؟ بعدها يذهبون إلى اللغة التي يتخاطب بها الناس هنا في الوقت الحاضر، مثلا بين كلامنا نحن الآن اللغة العامية الموجودة الآن. فإذا أطلقت عبارة أنا ما أعرف لك أن تحديد مصطلح خاص لك فأبحث عن اللغة، فإن أنت تتكلم بلغة يا أخي بكلام مفهوم فأبحث عن معنى ما تقول من خلال اللغة التي نتخاطب بها. بحثت في اللغة ما وجدت في اللغة، اللغة المدونة التي تناقلها الأجداد عن الآباء، لذلك يرى في نزاع كبير بين العلماء اللغة واللسانيات والمناطق وغيرهم في موضوع اللغات وانتقالها وبقاء الأسماء وعدم بقائها. فأنت تبحث عن اللغة التي تناقلها الآباء عن الأجداد حتى وصلت إلينا. طيب ما وجدت في اللغة المتناقلة المنقولة ما وجدت شيء يدل على معنى كلامك، أين أذهب؟ العرف. العرف احنا بحثنا عنها، ما اباؤنا واجدادنا ما تكلموا بها، فلا بد احنا نكون تعرفنا نحن عليها. ستتحول الاجيال القادمه الى لغه، سميت هذا الاسم ثم الجيل القادم ينقلها لتكون لغه لهم. بحثنا عن العرف فوجدنا فيه، ولا يمكن ان يخرج تحديد معنى كلام المتكلم عن هذه الاحوال الثلاثه، حتى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنعود إلى الأسماء التي أطلقت في الشريعة، فكذلك نقول هل الشريعة أرادت بهذا الاسم شيء معين مثل الصلاة مثلا؟ لو تقول للعربي قبل الإسلام الصلاة
الصلاة صلاة صلة صلة، أو يقول من الصلوين حركة المصلي، ويعرف عن الصلاة عن النصارى هناك صلاة لكن ليست محددة. فقل له الكسوف صلاة الكسوف ما يفهم، مضاف مضاف إليه مصفومة من حيث العبارة واللفظ لكن ما عنده مصطلح لها العربي، العربي قبل الإسلام. فجاءت الشريعة وقالوا صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والصلاة، إذا وصلت كلمة الصلاة فهي الصلوات الخمس، ويقيد ما عداها صلاة النافلة وكذا، إذا قال الصلوات المحافظة على الصلاة خلاص تطلق ويراد بها الصلاة الجمعة والجماعات. هذا عرف مصطلح للشريعة، مصطلح عرضه الناس من كلام النبي صلى الله أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجدنا شيء، ما وجدنا شيء يدل على أن هذا اللفظ أن للشريعة فيه مصطلح محدد ومعنى مقيد، ما فيه. أين نذهب إلى اللغة؟ فكذلك يا أخوان السفر، يقول ابن تيمية رحمه الله بحثنا في الشريعة عن تحديد لهذا المعنى، ما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم من الأيام بأن السفر تحديده كذا، وما ورد فهو ضعيف أو موضوع، المرفوع ضعيف والصحيح موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، كان في مرفوع لا يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برود، لكنه مطرح عند جميع أهل، لذلك ما احتج به العلماء وما كان حجة في هذا الباب. فما وجدنا في السريعة شيء يحدد السفر، أين نذهب إلى اللغة؟ رجعنا إلى معاجم اللغة، ورجع العلماء إلى معاجم اللغة، ما وجدوا شيء. السفر قطع المسافة، وإيش المسافة؟ كم المسافة؟ كم حد هذه المسافة؟ مفتوح. فما بقي من وسائل فهم الكلام إلا الوسيلة الأخيرة وهي العرف. وهذا القول يا إخوة ينبني على إبطال أدلة أصحاب القول الأول والثاني، لأن إذا صح القول الأول أو صح القول الثاني فمعنى أن قد ورد في الشريعة ما يدل على تحديد السفر، ليس كذلك؟ فإذا كان ورد في الشريعة ما يدل على تحديد السفر خلاص فلا بد إذا نناقش ولو على عجل أدلة القول الأول والثاني. أما قول الجمهور واعتبار الأربعة برد حتى نقول ما ورد شيء في الشريعة فلا بد أن نناقش هذا القول، فليس عندهم إلا أثر ابن عباس، وأثر ابن عباس معارض بالسنة، ولو عورض قول ابن عباس بقول صحابي آخر لبطل الاحتجاج به، فكيف هو معارض بالسنة؟ السؤال يا إخوان لماذا قلنا بأنه معارض بالسنة؟ أحسنت، بارك الله فيك. عرفة 25 كيلو من مكة، 25 كيل من مكة، ومع ذلك قصر فيها أهل مكة، فكانت سفرا لاعتبار عرفي كما قال شيخ الإسلام تيمية وغيره أنهم ذهبوا وباتوا وتزودوا، لكن لو راحوا ورجعوا في يوم، راحوا العرب 25 كيل ورجعوا في يوم ما صاروا مسافرين، لكن لما انقطعوا مسافة 25 كيل في ذلك الوقت وعلى الرواحل سفر، سفر مع التزود والمبيت والانقطاع والغيبة، وين فلان؟ أما مريض ولا مسافر، إذا قلت فلان ما صلى معنا مثلا لها خمسة أيام، رجل مصلي محافظ على الصلاة، قال أم مريض ولا مسافر، ما عند الناس كذا، فمعناه صار الانقطاع والغيبة سمة من سمات السفر عند الناس. فالشاهد أنه قد ثبت بالسنة ما يعارض قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فبطل الاحتجاج به، فلم يرد إذن فلا يعتبر حجة على أن الشريعة قد وردت في تحديد السفر. وفي توجيه آخر يا إخوان، وهو أن ابن عباس، وهذه قاعدة فهموها جيدا ومن فقهها فقد حاز جملة صالحة من الفقه، وهي التفريق بين الحكم العام في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في فتاوى الصحابة والتابعين بل وفي فتاوى العلماء من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم، التفريق بين الحكم الذي لا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص، وبين الحكم الذي يريد به الشارع أو المفتي أو علماء المذهب الأربع يريدون به تطبيقات فردية لأصول كلية.
بمعنى
أنا سأزعم أو أحسب، كلمة أزعم أنسبها لنفسي لأنني أرى ذلك، أنا سأحسب أن كلام ابن عباس ولا وجه تطبيق هذه القاعدة. ابن عباس يقول يا أهل مكة لا تقصروا، هذا معناه تطبيق عرفي، أحسب هذا أنا. ابن عباس يعني أراد أن ينظر إلى المسافة التي تكون سفر لوحدها،
يعني بمعنى أنت الآن تذهب إلى مكة وترجع بالطائرة، هذا سفر تروح مثلا ساعة ونصف وترجع بعد ساعة ونصف، وهذا صار واحد في 4 ساعات طلع من الرياض ورجع في 4 ساعات مع الانتظار ومع الروح والجي وكل شيء. طيب هذه 4 ساعات راح لمكة ما يقارب من 900 كيلو أو كيلو، هذا مسافر. فهناك نوع من أنواع السفر العرفي يا إخوان، مجرد قطع المسافة هي سفر خلاص، لكن في سفر عرفي آخر 50 كيلو 60 كيلو 70 كيلو لا تكون عند الله السفر إلا إذا كان بها انقطاع وغيبة، ما يقدر يرجع، إذا ذهب ما يقدر يرجع، مثل مندوب المبيعات والصيادلة واللي يوزع التجارة في الجملة يوزع على المحلات، يروح معها سيارة شاحنة ما عاد يروح يرجع، ما يقدر بشاحن يرجع، لازم إذا راح، لكن لو راح في أطراف البلد رجع بشاحنته، لكن يروح 60 كيل يروح يبيت هناك حتى يوزعها يوم يومين 3 أيام 4 أيام، فحصل فيه عدم إمكانية العودة، حصل فيه الانقطاع، حصل فيه الغيبة، حصل فيه المبيت. فأنا أقول عن هذا الرجل من حيث العرف أنه مسافر، ولو أنها 60 كيل أو 50 كيل أو حتى أقل. وجه آخر أن هذا معارض بمثله عن الصحابة، وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو خرجت، كما في صحيح مسلم، لو خرجت في ميل لقصرت، لو خرجت في ميل لقصرت. إذن أدلة القول الأول غير صحيحة، فما ورد في الشريعة إذن تحديد السفر. أما أدلة القول الثاني فهي مثلها والله أعلم. فأما قولهم يمسح المقيم فليس فيه إلا توقيت مدة المسح، بل في رد عليهم. الدليل الآخر لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. أولا ما قال 3 أيام ولياليها، هذا واحد، وإن كان طبعا إطلاق الأيام إذا أطلق في الأيام مراد بها أن تدخل بها الليالي. الأمر الثاني قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 2 يومين إلا مع ذي محرم. رواية أخرى لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 1 يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فهذا فيه فائدتان، اختلاف تعدد الرواية فيه فائدتان. الأولى أن ما استدل به الحنفية رحمة الله تعالى عليهم على التحديد بالمدة أنه غير صحيح في وجود هذا التعدد، واحد. اثنين أن هذا يحمل على القول الثالث، هو أن مرة ما يكون سفر إلا ب3 أيام بالغيبة، مرة ما يكون إلا ب2 يومين الجمع بين المسافة وبين المدة، ومرة قد يكون باليوم لما يكون في مسافة طويلة فقط. فمن ادعى، وأقول على سبيل التنزل، فمن ادعى بأن هذه قد تحمل على القول الثالث فدعواه مطابقة للواقع، وإن كانت غير ملزمة للخصم، لكنها إذا قلنا بأنها مطابقة للواقع وغير ملزمة للخصم ففيها توجيه للدليل، فمعناها الدليل الذي استدلوا به لعدة احتمالات من ضمن هذا الاحتمال. فإذا القاعدة منطبقة، كل اسم ليس له حد في الشريعة ليس له حد في الشريعة، ولا في اللغة ما وجدنا السلام لأهل اللغة، فما رد اعتباره إلى العرف بس. فيكون القول الأرجح لهذا هو مختاره ابن قدامة وابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم على اعتبار العرف في السفر، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما في فتاوى الشيخ محمد الله رحمه الله، والشيخ محمد بن عثيمين أيضا
رحمة الله تعالى عليه، جمع وجمهرة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. ثم يا إخوان فيه توجيه آخر يا إخوان، رأينا نحن في معهود الشريعة أن إذا شيء مقدر بمسافة أو مقدر بمدة أو مقدر بشيء محدد لا يختلف هذا التقدير باختلاف الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، لا بد أن يبين. تقول ما الدليل على ذلك؟ هذا واضح. خذ مثلا مدة المسح، مدة المسح لاحظ أنها متعلقة بالسفر أو من أحكام السفر، فهذه عقل يا إخوان أن يبين مدة المسح وهي من الأحكام التبعية للسفر، مدة المسح في السفر وهي من الأحكام التبعية للسفر، ولا يبين السفر نفسه. ما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول أن السفر أربعة برد، أو يقول بأنه ثلاثة أيام بلياليها، لا يحددها. فدل على أن أيضا مثلا شوف عدد النساء، مثلا عدد النساء محددة، ثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة، ثلاث حيض محددة، ثلاث حيض للمرأة إذا كانت ذوات حيض منتظمة، وهكذا. فتجد أن الأحكام التي لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة أنها تبين وتوضح، وهذا مصداق لقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ثم إن علينا بيانه. لكن بينما يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، دليل على إيش؟ دليل على أنه أحالها إلى ما يتعارف الناس عليه. وفي وجه آخر أن الرسول لا زال يسافر ويقصر، ولا لا، ويسافر ويفطر. طيب هل قال للصحابة يوم من الأيام أن هذا هو حد السفر رغم شدة حاجتهم إليه وعموم البلوى به وتوفر الهمم والدواعي على نقله لو كان موجود؟ مع ذلك ما بينه لهم. وجه آخر، وجه أيضا ثالث أو رابع، الصحابة ما سألوه، فيهم العالم وفيهم لا 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 صاحب الريف، فيهم صاحب البادية، وفيهم المتعلم، وفيهم العالم، وفيهم الفقيه، ومع ذلك ما جاء واحد يقول يا رسول الله ما هو حد السفر، يسألهم عن مهمات دينهم في أقل من ذلك. فكل هذا يدل أيضا على أن الصحابة فهموا أن ما عرفه الناس سفرا فهو سفر، ما عرفوهم أحالهم إلى عرفهم. هذا وجه الإجابة، وجه اعتبار العرف في هذه المسألة، هو وجه الإجابة على أدلة أصحاب الأقوال الأخرى والأوجه المؤيدة لاعتبار العرف في هذه المسألة. فنقول يا إخوان، أثر ابن عباس ما هو إلا تطبيق، فلنفرق يا إخوان بين الفتوى وبين الحكم العام. يعني نعطيكم مثال في قصة سراج الحرة، حين قضى النبي صلى الله عليه وسلم لكعب للزبير رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل الماء، فإذا بلغ الأعقاب فأرسله إلى جارك. فقال الرجل الآخر، أن كان ابن عمتك، إلى آخر الحديث الوارد، هل هذا حكم فردي أو حكم عام؟ هل هذه فتوى وقضاء في قضية معينة أو أن الحكم عام لجميع الأحوال؟ خذ مثال آخر، قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا اختلفتم في الطرق فعدوا سبعة أذرع. هل اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم العرف في وقته للطرق، وإلا كلما اختلفنا في الطريق نرجع إلى سبعة أذرع أو نرجع إلى العرف؟ وهذه قاعدة ذكرها القرافي رحمه الله في الفروق، وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهي من تمام الفقه، وهي التفريق بين الفتوى في القضية المعينة التي تستند على أصول الشريعة، وقد تتغير الفتوى المعينة في أحوال أخرى لكنها مستندة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سراج الحرة، قضى بإيش؟ قضى بالعرف، الناس يتعارون في ذلك الوقت أن الماء يفعل إيه كذا وكذا، فقضى به مثل ما يفعل القاضي الآن، يقضي بالعرف بين الناس في تقاسم المياه. في الأحسن مثلا عندنا في طريقة لتقاسم المياه، في بعض المناطق الوسطى في طريقة لتقاسم المياه عند الناس ماشين عليها وتعطي عدالة بين الناس. فهناك تفريق دقيق أسرف فيه بعض المفتين المتأخرين فأغرقوا في رد النصوص الشرعية، وقصر عنه بعض طلبة العلم ووقفوا على النصوص فيه من غير فهم لمعناها، فأيضا قصروا عن مقاصد الشريعة في هذا. والحق وسط بين الأمرين، الإنسان لا يتلمس بس حاجات الناس ويتلمس التوسيع في الشريعة والتشهير في الشريعة، لا، يتلمس نظائرها في شريعة الله عز وجل، ثم يعرف أن هذه قضية عين أو هي قضية عامة تطبق على كل قضية عين متجددة. فأنا أقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه حين قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برود، معناه أنه يقول في غالب الأسفار، غالب الأسفار أنك لا تقصروا في أقل من هذا. مهما لو يقول لك واحد يا أخوان يا أهل الدمام يا أهل الخبر يا أهل الظهران لا تقصروا في أقل من 100 كيلو مثلا أو كيلو، لأن عارف السياراتكم وعارف الطرق اللي عندكم وعارف نوعية الطرق، خلاص معروفة هذه، فهو يعني أفتى بالعرف. ولم يرد العالم حين قال لكم يا أهل الدمام لا تقصروا في أقل من 100 كيلو، ما أراد بذلك، لكن لا، لو كان في قضية في جبال تهامة مثلا يطلعون مع جبل، أنا رأيت في كان عندنا دورة في الأسبوع الماضي هناك، رأيت طريق جبل يصعد عليه بالدواب والسيارات حتى تصل من تهامة إلى السرات، ولا طريق وعر. طيب هذا سفر ربما يمكن ما يجي ولا 3 كيلو، أنا أعتبر السفر يطلع بدابة ولا يطلع على رجليه أو على سيارة تمشي بصعوبة بالغة حتى يطلع يبغاله مثلا ساعة ونصف حتى يطلع مع هذه العقبة الترابية. فأنا أقول مثلا يا أهل تهامة القصر في 4 كيلو في هذا المكان، لكن ما أقوله هنا في هذا الشاهد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما أراد صفة عامة غالبة للسفر في ذلك الوقت في ذلك الزمن. فلذلك القراصي رحمه الله من أحسن من كتب، وكذلك ابن القيم رحمه الله وهما متقاربا الزمان، من أحسن من كتب الفرق بين الفتوى المعينة وبين القاعدة العامة، فترجع إليها الفروق فهي فيها فوائد عظيمة، وكذلك في إعلام الموقعين. لكن ما هو السفر يا إخوان؟ كيف نعرف السفر في العرف؟ هذا المفروض أن نبحث يا إخوان صراحة. ليش؟ لأنها خلاص عدها الناس السفر، خلاص انطبع عند الناس في غالب الناس أن هذا السفر يكفي، ما تجلس تتكلف ذكر أسباب السفر وضوابطه، ولكن بعض الناس يحتاج إلى هذا. من ذلك البروز، البروز عن البنيان، لا يعدونه مسافة إلا إذا برز عن البنيان. ومن ذلك إرادة المسافة الطويلة عرفا، ومن ذلك طبيعة المركب، فرق بين المركب السريع والمركب غير السريع، ومن ذلك طبيعة الطريق، الطريق الجبلي، الطريق الترابي، الطريق الرملي، الطريق الطرق المعبدة، فهذه كلها مختلفة. قد تقول هذا مسافر في 20 كيل لأنه يقطعها في الرمال في صحراء الربع الخالي أو في الجبال الشاهقة، بينما تقول لا، أنت المسافر على السيارة ما في أقل من 80-90 كيل حتى يعتبر مسافر عند الناس مثلا. أنا ما أقرر قواعد الآن، إنما أذكر أمثلة. وهناك وجه ذكره بعض مشايخي حين يعني سألته في هذه المسألة، وهو يعني لفته لطيفة، وإن كنت أنا غير متأكد عن رأي أهل العرف فيها، وهو يقول أن تجاوز الحدود، تجاوز حدود الدولة ولو مع المسافة القصيرة أن يعتبر سفر. وضرب على هذا المثال على مثل أهل الخفجي مثلا إذا ذهبوا إلى الكويت، وأهل الحديثة إذا ذهبوا إلى الأردن، وأهل الخبر الدمام إذا ذهبوا إلى البحرين، فهناك مسافة تقطع، في مسافة ما تقل عن 20-30-40 كيل، في مسافة، مسافة هي قليلة وقد تكون من أدنى مسافات السفر، فيجتمع إليها الحدود ويجتمع لها طول الوقت والانتظار. والناس يقولون والله سافر في البحرين وفي الخبر، يعني ما يجي مجموع المسافة من نقطة انطلاقه من بيته إلى نقطة ذهابه في
البحرين مثلا ما تجي كلها ما تجي 60-70 كيلو مثلا. وانا اعجبتني هذه لان فعلا ارى الناس في الواقع يقولون سافر الى البحرين مو هنا ما يتجاوز 50 كيلو، لكن ما يقول سافر الى بقيق مثلا وهو 40 كيلو مثلا مثلا، يعني قد ما يقول انسان الذهب الى بقيق مثلا من 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 الدمام يقول قال له مسافر، لكن نفس المسافه يقول سافر البحرين وانا سافرت وجيت من سفر وقبل الجسر كانت الطائره الأخوة المسافرون هم كل الطائرة كم 5 دقائق هي أقل 3 دقائق الذهاب على المسافرين كذا وكذا يقوله والناس ما يستنكم يرون أنفسهم مسافرين وأنا سافرت وبسافر ورحت المطار بسافر وهكذا. هذا معنى جديد أيضا، لاحظ أنها أن الشريعة تستوعب إذا اعتبرنا العرف تستوعب المستجدات الحديثة والجديدة في حياة الناس. فالشاهد انظر انطباع الناس، انظر انطباع الناس هل هو سفر ولا مو سفر، وتمشي انت في الحادثه المعينه على ما ينطبع عند الناس في غالب ظنك، وتقدر تسال او تسوي استفتاء واستبانه. الناس ارى انا ان الناس يرون ان هذا سفر خلاص تناط به الاحكام. بعض الناس يا اخوان يقول يعني صعب ضبط هذه المساله وهذه عباده وهذه، ثم الإشكال في الواقع عندك عدة صور وأحوال موجودة في الواقع مختلف فيه كونها سفر وكونها غير سفر وضبطها بالأربعة برد أريح للناس وكذا إلى آخره، وخذ من الكلام هذا يعني هذا كله يعني لا يؤثر في الحكم بشيء. ومن حرص على تفقه هذه المسألة والله لا يبقى عنده إشكال واحد يا أخي. أنا أعطيكم تقسيم سريع. فأنت الآن واحد في الشيء ترى أنه إقامة قطعا، أن تطلع مثلا من الخبر إلى الدمام ترى أنك مقيم ما يختلفون فيها الناس أبدا أو لا يكادون مثلا. أنا في ظني يعني، وقد يجي واحد يقول لا بعض الناس يعتب لك، أنا في ظني أنا أرى أن الناس يقطعون بأن هذا مو سفر، أنت داخل البلد وطريق سريع ومحلات على اليمين وعلى اليسار ولا تحس أنك طلعت من البلد أصلا يعني. هذه فيها إشكال؟ ما في أشكال، أنت مقيم. اثنين سفر قطعا يقطع الناس بها بأنها سفر مثل 200 كيل 300 كيل مسافة فيها إرهاق ومشقة وطول، وسافرت وبسافر جاي من سفر ورايح من سفر، عندي واضح أن الناس يرون أن هذا سفر تطبق عليه أحكام السفر. لا طبقت في الحالة الأولى أحكام الإقامة، طبقت الثانية في يقين وراحة أحكام السفر. أحوال مشكلة ولكن يغلب على الظن ترجيح جانب السفر أو يغلب على الظن ترجيح جانب الإقامة، هذه عدها الآن حالين راحت حالين هذه حالها أربعة الآن. فما غلب على ظنك أن السفر ابن عليه، لا تقول والله أنا عندي شك، الشك هذا مطرح في الشريعة مادام فيه غلب الظن عندك. بعض الناس مجرد ما يجي خاطر يريد إليه يتضايق وينزعج، أنا غير مسافر، يكفي غلبة الظن يا أخي 150 كيلو مثلا مسافر يغلب على ظن أنها سفر يكفي، يغلب على ظن أنها إقامة يكفي هذا أيضا صح، هذه مشكلة. الحالة الرابعة أحوال مشكلة يتساوى فيها حال السفر وحال الإقامة، نظرت سفر إقامة هذا الميزان كذا يعني رجعت الحمد لله، لكن الشك يسمونه العلماء الشك، أنا شكيت في هذه الحالة فما الحكم؟ أنا كنت مسافر ثم نزلت في مكان، هل أنا مقيم؟ أنا مقيم في بلدي هنا في الدمام ثم شخصت عن البلد، هل أنا مسافر؟ ونظرت إلى أحوال السفر ونظرت إلى أحوال الإقامة ووجدت عندي شك، تساوى الحالان فما الحكم؟ سؤال لكم يا أخوان، يعني الأحوال الأولى كلها واضحة، طيب الحال التي يتساوى فيها الحالان ما الحكم؟ نعم في جميع الأحوال أي نعم، يعني جواب الأخ صحيح لكن نحتاج لفهم التفصيل. يعني الراجع بهذا يا إخوان أنك تبني على الحالة التي كنت عليها سابقا، بمعنى
أنت الآن انطلقت من الدمام إلى مكة بالسيارة، هذا سفر بإجماع ولا لا؟
بإجماع للعرف
سفر. لكن إذا زلت في مكة ولا في الطائف مثلا عندك انتداب مدة شهر ونص وخذت الشقة مهروسة مسافر، أنا من المسافر، أنا أقمت أنا ما أقمت، أنت مسافر ليه؟ استصحاب أصل الحكم السابق، أنا باقي على حكم السفر ما أنتقل عنه إلا بيقين وغلب الظن. وهذا هو معنى يا أخوان الصحابة اللي نزلوا في نيسابور، نزلوا في مكان، نزلوا للتجارة في مكان، استصحبوا حكم السفر السابق، ليس لأنهم غير مسافرين. بعضهم في السفر هو بس مش طارق السيارة على مسافر، فإذا نزل في بلد إنه مو مسافر. صحيح إنه ترك السفر اللي هو النقلة، لكن نزوله هذا هل هي إقامة؟ هل هو استيطان؟ لا، هي إقامة دي. فمعنى إذا أنت باقي على حكم السفر الأول. وش نظيرها يا إخوان؟ نظيرها اللي يطلع بالسيارة مثلا إلى الظهران، خل الظهران يطلع مثلا إلى وين؟ يعني افرض الى الجبيل، افرض انه مو سفر، وش المدن اللي بين الجبيل وبين الدمام؟ ها راس تنور كم مسافتها؟ 50 محل خلاف. الجبيل بعض الناس 80 كيل مقتنع انها سفر مثلا، انا ما اقول انها سفر الان، بعض الناس مقتنع انها سفر الجبيل خلاص. لكن راس تنورة وش تعتبر عنده؟ ها تردد في هذا، فنقول انت على اصل الاقامة، أنت من الدمام تبقى مقيم، ما تعتبر رأس النور أنها سفر. لكن ذات الجبيل صار 80 مثلا، لا تغير الوضع، 80 في السابق قبل 40 سنة، الآن امتدت الدمام وامتدت الجبيل حتى صارت 65 أو 70، حتى التحلية صارت الآن ما يعد من الجبيل، إذا وصلت التحلية معناه وصلت الجبيل عند الناس، معناه خلاص صارت 40 كيلو 50 كيلو المسافة اللي تقطع، معناها الجبيل مو سفر. شوف لاحظ كيف تغير الحكم، أول الطريق وعراه بين الجبيل والدمام، والجبيل صغيرة والدمام صغيرة والمسافة طويلة نسبيا 98 كيل، فكانت تسمى سفر، ثم الآن صارت ما تسمى سفر. لا، على سبيل المثال قد تكون هذه قناعة أحيانا، لكن لا يعني أنني يعني أقول هذا هو العرف الدارج عند الناس. فالفقيه لا يشكل عليه يا اخوان، لماذا؟ لان الاحوال مشكله كثيره، لكن هو كمطبق للنص ما يشكل عليه شيء. اقامه قطعيه هذا قصر، اتمام ايش اسمه سفر قطعي هذا قصر، غلب على ظنها السفر، غلبت الظن تبنى عليها الاحكام، ابن عليها خلاص، ولو عندك شك ان غلب على ظنك انه اقامه ابن عليها وهكذا. طيب شكيت ماذا تفعل؟ تبني على الحالة السابقة. وأنا والله يا أخوان أزعم وأدعي وأحسب بأنك لا تجد حال مشكلة أبدا من حيث حكم الشريعة، وإن كانت مشكلة في الواقع. جميع الأحكام لابد تكون أحد الصور الأربع: إقامة قطعا، إتمام سفر قطعا، يجوز القصر، يغلب على الظن السفر يجوز القصر، يغلب على الظن الإقامة لا يجوز القصر. شكيت تبني على الحالة الأخيرة. أنت الآن تأمل ما وجدت ولا حالة إن شاء الله من مليون حالة طلع عالي تشكل عندي في حياتي اليومية أبدا. فلذلك بعض إخواني طلبة العلم يقول لها تضبط 80 كيل أريح للناس وأضبط، لا، أن تفقه الناس وعلمهم كيف يتعاملون مع أحكام الشريعة وريحهم أنت بمثل هذه الأحكام، وبعدين لا يضير بعد ذلك ما يعني إذا أخطأ المخطئ أو جهل الجاهل بعد ذلك. بقي يا اخوان كلام ابن تيمية رحمه الله مشهور، انا اريد ان امر عليها لعجل. يقول شيخ الاسلام: كالبريد اذا ذهب بلا تزود ورجع من يومه من غير نزول فلا يسمى مسافرا، وغيره في تلك المسافه قد يسمى مسافرا. وقال في موضع اخر: فالمسافه القريبه في المده الطويله تكون سفرا، والمسافه البعيده في المده القليله لا تكون سفرا. ورايت بعض طلبه العلم من يعني إخواني من طلبة العلم جزاهم الله خيرا ممن يعني يحضرون الدروس وغيرهم، رأيتهم يعني أخذوا بهذا الكلام على أنه قاعدة، فلاحظوا أنهم أخطأوا في إيش؟ انهم اعتبروا كلام ابن تيميه ليس تطبيقا عرفيا وانما ايش قاعده كليه فاخطاوا. فلذلك يعني حرجوا بعض اخواننا المدرسين. المدرس كان يعني يسال احد الائمه في المساجد عندنا في الاحساء يقول لها انا عندي 200 كيلو قال تروح تجي في يوم قال ايه قال ما تقصر يا اخي 200 كيلو 400 رايح جاي تعب وارهاق فخلى التعب وارهاق حتى يكون بالبدل لكن المقصود ان فيه مشقه ومع ذلك الزمه المشقه والتعسير سفر هذا يا اخي قال له ابن تيميه يقول من ذهب ورجع من يومه من لا يعد مسافر يا اخي ابن تيميه علمك القاعده ما عليك من تطبيقاتها الفرديه ها جئنا الى كلام القرافي وابن القيم رحمه الله انك عليك من القاعده وما يقوله العلماء في حياتهم اليوميه وفي ازمنتهم لا يلزم ان ينطبق على زماننا في الوقت الحاضر والا يلزم من الاخذ من كلام ابن تيميه ان يذهب الى مكه ويرجع في نصف نهار بل في ربع نهار ان على قوله لا يعد مسافر ولا لا يروح بالطياره لكن ترون انتم ان الناس يجمعون على ان من ذهب الى مكه ورجع من يوم بل من سويعات رجع الى بلده من يوم انه مسافر المسافر الشافع عرفا خلاص. فلذلك ما في مشكله كلام ابن تيميه رحمه الله لانه ينظر الى واقعه لان فعلا في وضع في حال ابن تيميه ما كان بالسياره تقطع الطريق في تقطع مسافة 100 كيلو ترجع في نص ساعة هكذا يتصور هذا شيخ الإسلام رحمه الله لا بد من راحلة ولا بد من زاد ولا في محطات وقود ولا بد يتزود ولا يتزود لا بد يكون حركة بطيئة ولا بد إلى آخره فمعنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله اللي يروح في 10 كيل 20 كيل ويرجع من يوم ما يعد مسافر لكنه لو بات عد مسافر لكن ضرب المثال على أهل عرفة فلما انقطعوا وتزودوا وباتوا عدوا مسافرين وكم عرفه 25 كيلو فانا احسب ان مراد شيخ الاسلام هو المسافات القصيره المسافه القصيره هي تعتبر حد ادنى للسفر ولكنها قد لا تعتبر هذه المسافه سفرا اذا كان يرجع في يومه وهي قليله وانا ارى انها ينطبق حتى في الوقت الحاضر ان تذهب 60 كيلو ترجع تقضي حاجه وترجع لا مو مسافر لكن كما قلت شاحنة ومزعجة وطويلة ويبغى لها وقت حتى يصرف بضاعته يومين ثلاثة أيام أربع أيام حتى يصرف ما معه هذا أعتبر مسافر في 60 و70 كيلو بينما غيره اللي يذهب ويرجع فورا لا أعتبره مسافر لأنه ما غاب ولا انقطع ولا تزوج ولا قطع مسافة شاسعة مثل 100 كيلو و 150 كيلو إلى آخره وقد صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خرج إلى النخيلة فصلى فيها العصر والظهر شمعا وقصرا ثم رجع من يومه فاستنكر عليه التابعون من معه من تلامذته فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاحظ أنه ما بات ولا انقطع ورجع من يومه ومع ذلك اعتبر نفسه مسافرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال المصنف رحمه الله سن له قصر رباعية هذا إجماع يا أخوة سن له قصر رباعية إجماع في أنه لا يقصر إلى الرباعية فمعنى لا تقصر الثنائية ولا الثلاثية لا المغرب ولا الفجر هذا فائدة من هذا الحكم الثاني قال سن له هل القصر سنة في خلاف الراجح أن القصر سنة ومن تركه لا حرج عليه ومن أتم فلا حرج عليه لكن ذهب إلى وجوبه الظاهرية والحنفية رحمة الله تعالى عليه والدليل على أنه رخصة والدليل على أنه سنة وليس بواجب أي القصر أنه رخصة وتخفيف فمن ألزم نفسه العزيمة فلا حرج عليه الوجه الثاني حديث عبد الرحمن الأسود عن عائشة رضي الله عنها في سنن النسائي في سند صحيح قرأته على شيخنا الشيخ عبد الجنباز رحمه الله فأثبته وهو أنه قال يا رسول الله قصرت أتممت وقصرت وصمت وأفطرت قال فلم يعد علي صلى الله عليه وسلم يعني بعض العلماء طعن فيه وقال بأن هذا غير صحيح وأن ما يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أن عائشة أنها لا تتم كل هذا الكلام لا يطعن فيه في دلالة النص الحديث عند التحقيق حديث سنده ليس فيه مطعن ففيه إثبات إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على إتمامها الوجه الثالث في الرد على الحنفية فعل عثمان رضي الله عنه محضر من الصحابة والصحابة إنما أنكروا عليه ترك السنة ولكنهم ما اعتبروا الصلاة باطلة ولا أثموا حين أنكر عليها ابن مسعود وسلمان وقال بعض الصحابة ما لنا وللمربعة أي الرباعية لماذا جعلها رباعية. فقصر عثمان رضي الله عنه يدل على مع سكوت الصحابة رضي الله عنهم عن, 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 عن الإنكار والتبيين بأن هذا الفعل غير صحيح دليل على أن هذا مشروع وصحيح والله عز وجل أعلم. قول المصنف رحمه الله إذا فارق عامر قريته أيضا معتبر في المفارقة يا أخوان هو العرف ما دام قلنا أن السفر عرف خلاص أطرد القاعدة المعتبر هو العرف فإذا فارقت عامر قريتك معناه بالعرف إذا كانت مغارب للبادية بالعرف أيضا بعض الفقهاء قال الأنهار القريبة والأنهار البعيدة والسور إذا كان بعيدا مسافة شاسعة وقبل السور وبعد السور والمزارع إذا كانت خالية وتسكن ما في داعي نزعج أنفسنا بهذا الكلام انظر إلى أحوال الناس متى يعتبر الإنسان بدأ سفره في هذا البلد المعين في مضارب هذه البادية في هذا الريف في هذه المزارع وينتهي الحكم بهذه الحال. لكن يا أخوان المطار إذا كان خارج البلد مثل مطار الدمام فهل يقصر فيه ذاهبا وراجعا؟ نعم يقصر. لماذا؟ لأنك إذا خرجت المطار الدمام فارقت عامر البلد كذلك مطار الرياض خلاف مثل مطار الرياض القديم في وسط البلد الآن عمران حاط به من جميع الجهات. لكن إذا كان البلد قد المطار قد خرج ثم خرجت من بلدك تقصر المطار وأنت ذاهب إلى سفرك وتقصر المطار وأنت راجع حتى لو نزلت في البلد المطار تقصر ما نزلت في بلدك إلى الآن. لكن في مسألة يا أخوان يسيرة وهي إذا حجزت حجز انتظار وطلعت إلى مطار الدمام فما الحكم؟ الحكم أنك تتم لأن المسافة التي قطعتها هي مسافة إيش؟ ليست مسافة السفر وسفرك ما يغلب على ظنك أنك تسافر قد يقبلون قد لا يقبلون خاصة في أيام الزحام فمعناه إذن ما غلب على ظنك السفر. هذه المسألة ذكر العلماء في القوافل بعض الناس ما يسافر إلا بقافلة فيقول إن أدركت القافلة في موضع كذا وكذا إن أدركت القافلة قبل الغابة أو أدركت القافلة قبل المرتفعات الجبلية مرتفعات الغابة قد يكون فيها سباع أو وحوش أو لصوص فيقول إن أدركتها في هذا المكان سافرت معه وإلا رجعت ما يبغى يذهب يضرب المخاطر. هذه مثلها قال العلماء بأنه لا يقصر. لماذا؟ لأنه السفر مشكوك فيه والإقامة متيقنة فلا ينتقل من حكم اليقين إلى حكم لحكم السفر إلا بيقين أو غلب الظن. فإذا ما غلب على ظن أنه يدرك القافلة أو يؤكد حجزه فمعناه أنه ليس له أن يقصر في هذه الحال. الأخ يقول في اقتراح يقول نطلب إتاحة الفرصة للمناقشات الشفهية بعد كل فقرة. هذا والله ما يتيسر لأن حقيقة الأسئلة كل فقرة يطلع عليها 20 سؤال كل ما انتهينا من فقرة يطلع عليها كل واحد يسأل ويناقش ويرد على النقاش ويجاوب على الجواب. يعني أنا والله بودي أن نعطي كل أخ من الإخوان الحضور جزاهم الله خيرا حظه في النقاش والبحث لكن معناه أننا سنحتاج إلى 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 الهزيع الأخير من الليل حتى نأخذ جميع النقاش. فنقول اللي عندها إشكال معين أو شيء يعني يطرحها مكتوبا أو حتى شفهيا لا بأس. يعني أنا لاحظ أن ما فيه أوراق للأسئلة ولا لا يقول ألا يكون عدم ترخص المسافر سفر المعصية بالرخص ومن باب التعزير؟ لا ما يجوز تعزر. أنت لو أنك مثلا حاكم وسلطان أو قاضي وجاء عندك عزر أنت على مخالفتك ما العلاقة موضوع تدين بين الله عز وجل يقصر ولا ما يقصر؟ فما لا في نشرع أحكام نقول أنه لا يقصر تعزيرا له ما يجوز. من الله عز وجل أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الله عز وجل أعطاه هذا الحق وما تأخذه منه. عندما يسافر الشخص إلى بلد جدة لمدة شهر واحد، فهل عندما يأتي يصلي بمفردة هل يقصر؟ نعم، يذهب الإنسان 20 يوم وشهر لا يعتبر إقامة عند الناس. سيأتي الكلام إن شاء الله على الإقامة في حلقة الغد إن شاء الله عز وجل. أحبك الله الذي يحوثني الذي يقول عندما أريد أن أرحل ولا أعلم ما هو العرف، فكيف أعرف هذه الرحلة هل هي سفر أم لا؟ خلاص أنت 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 مقيم، لين تتيقن أي حبالك يعني، لين تتيقن هذا أنت مسافر وثم نزلت في مكان، هل أنت مقيم؟ أيضا ريح بالك، خلك مسافر لين تتيقن أو يغلب على ظنك الإقامة. لماذا حد لماذا قدمنا قول ابن عمر على قول ابن عباس في تحديد السفر؟ ما قدمناه، نحن نقول يا أخي الكريم لأن هذا معارض لقول الصحابي معارض لمثله، فبطل الاستدلال به، هذه قاعدة هي أصولية أن الصحابي إذا قال قولا ولم يعرف له مخالف واشتهر وانتشر ولم يعرف له مخالف كان حجة، وهذا صحيح، هذا حجة ليس لأنه قول صحابي وإنما أحسن لأنه إجماع. بعض الناس يقول قول الصحابي حجة، لا قول الصحابي ليس حجة أبدا، ما في دليل على أن قول الصحابي حجة بحد ذاته، ولكن لأنه إجماع، لأنه إجماع. يقول ذكرت في بعض كلامك هو قول الظاهري، فمن هم الظاهرية؟ الظاهرية هؤلاء يعني شيخهم وإمامهم الإمام داود بن علي الظاهري رحمه الله، وكان مذهب معروف حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، حتى ابن تيمية لما ذكر لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فبعض الصحابة صلى في الطريق حين حان الوقت، وبعضهم قال لا نصلي إلا في بني قريظة ولو بعد الوقت. قال شيخ الإسلام فهؤلاء سلفوا أهل الظاهر وهؤلاء سلفوا أهل المعنى، فقال نظروا إلى مراجع رسول الله أنه أراد أنهم يستعجلهم بس، ما أراد أنهم يصلوا في بني قريظة ولو بعد الوقت. يقول أعمل في مطار الدمام وأذهب من الساعة 6 وأرجع 3:30، فما علي في حكم صلاة الظهر والعصر؟ لا، مطار الدمام ليس سفرا، أو لا يا إخوان، مطار الدمام كم مسافته؟ 35 25، يذهب الإنسان ويجي في وقته ولا يتزود ولا يجي، فأنت لست مسافرا. شخص مكان عمله في منطقة 87 كيلا، هل يترخص برخص السفر مع العلم أن العرف أن هذه المنطقة لا تعتبر سفرا؟ خلاص ما دام العرف أنه لا يعتبر سفر فلا يترخص. أرجو أن توضح ما معنى الكيل. الكيل هو الكيلو. أنت تقول إن الصحابة فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ما تعرف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، فكيف أن ابن عباس هو من فهم هذا الفهم حين سأله عن مسافة السفر وقال ما هو قرابة 4 برج؟ أنا ما أريد أن أعيد كلامي الأول يا أخي الكريم، ذكر لك أن قول ابن عباس معارض للنبي فبطل، قول ابن عباس معارض للسنة في عرفة فبطل، لم يعد حجة قول ابن عباس لمعارضة للسنة ولمعارضة لنفسه من الصحابة. فلما أن بطل وجود دليل من الشريعة أو حتى من كلام الصحابة الذي يعتبر دليل إذا 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 كان إجماعا، رجعنا إلى العرف. نويت السفر وركبت السيارة وانتظرت الأهل وهم في البيت، فتأخروا حتى أذن المغرب، فذهبت إلى مسجد الحي وصليت، ثم بعدها صليت العشاء جمع تقديم وقصرت الصلاة، فما الحكم؟ عليك أن تعيد الصلاة لأنك لم تسافر في حين صليت العشاء جمعا. هل تجد صلاة الجماعة في السفر؟ لا، وهذا سيأتي إن شاء الله في آثار حكم السفر، كلام على الجمعة والجماعة. متى تحسب مسافة السفر من أطراف البلد من الخروج من عامر القرية الذي فيه السكان، فتخرج المزارع وتخرج المصانع وتخرج المستودعات حتى وإن كان فيها سكن عمالة أو شيء، هذا غير معتبر، المعتبر هو السكن المعتاد. إذا كنت قادم من الأحساء إلى الدمام هل أقصد الصلاة في منطقة الشاطئ نصف القمر؟ أنت من الدمام طبعا مؤكد يعني والله ما أدري، والظاهر منطقة الخبر والدمام والظهران والثقبة صارت منطقة واحدة في تصور يعني شبكة من الطرق وشبكة من المحلات والجامعات والمؤسسات الحكومية والشركات وصارت بلد واحد. أنا بتصور إن البلدان في الأربعة هذه الدمام الظهران الدمام والظهران والخبر والثقبة الآن صارت بلد واحد. فأنت إذا بلغت يعني الطريق الدائري هذا فكأنك والله على العرفة قد دخلت البلد. ما أدري على أين يكون الطريق الدائري، لكن الظهر الأخ قبل شاطنس القمر قبل الطريق الدائري، فما يكون قد دخل بالبلد. حبك الله يقول: كيف تقول إن الصحابة عرفوا أن المراد بالسفر وقد اختلفوا في تحديد السفر؟ اختلفوا عرفيا، نحن ما اختلفنا وياك الآن، هل بقيت سفر هل لاحت سفر، اختلفنا ليس معناه أن اختلفنا لأجل الأدلة التي في الشريعة. متى ينقطع المسافر عن القصر؟ هذا سيأتي إن شاء الله في مسألة الإقامة. قال: إذا أقام أربعة أيام كما ذكر المصنف. أحبك الله يقول: من هم أهل الأعذار؟ ذكرناهم في أول الدورة. ما معنى قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد؟ أيضا تقدم الكلام عليها. يقول: إذا تعدى الرجل قريته بأميال ثم عاد في نفس اليوم هل يقصر؟ لا يقصر، إذا منها أميال يرجع في نفس اليوم. من ذهب إلى البحرين هل يجمع ويقصر؟ والله الظاهر أنه يجمع ويقصر. نعم، مدة قصر الصلاة في السفر حتى يرجع إلى بلده. سفر المرأة في الطائرة من منطقة إلى أخرى في هذا الزمن يعتبر سفر، لأن الظاهر الله أعلم يوم وليلة وكذا، إنما هو باختلاف أحوال أنواع السفر فقط. إذا سافر إلى أمريكا وتزوج مسلمة ثم سافر إلى مكة فما حكم سفره؟ والله ما له دخل الزواج، إذا كان قصد الإقامة سيأتي إن شاء الله في أحكام الإقامة تفصيل لها. إذا كان الشخص من سكان الدمام ثم ذهب للدراسة في جامعة الإمام بالأحساء فأقام هناك مدة الدراسة، هذا يعتبر مقيم. إذا أقام هناك اتخذ شقة واتخذ بيته يجلس فيها في وقت الدراسة هذا مقيم، مقيم في الدمام لكونه باقي في بيته إن كان له بيته وفي بيت والده إن كان له بيت لوالده، وهو مقيم هناك لأنه يريد أن يبقى في هذا البلد مدة 3-4 سنوات مدة طويلة، وله مستقر وله بيت هناك فيعتبر سفر، تعتبر إقامة. هل تعتبر مدينة الجبيلة سفر في العرف؟ لا تحرجونا بالمسائل العرفية، في واحد يحل مشكلته في وقتها. يعني في أسئلة متكررة: أني أحبك في الله، أحبك الله، تعيد القاعدة الشرعية، كل اسم، كل اسم ليس له حد في الشريعة ولا في اللغة فمرجعه إلى العرف، كل اسم ليس له حد في الشريعة ولا في اللغة فمرجعه إلى العرف. إذا كان السفر في البلد الكفار هل يجوز أن يسافر هناك؟ لا يجوز أن يقيم هناك، لكن يجوز أن يسافر يدعو إلى الله عز وجل لتجارة لغرض لحاجة لتحصيل علم هناك لا يحصل هنا، ما في بأس. أحبك الله يقول: إذا كان السفر في البلد غير واضح، ما هو البريد؟ البريد قلنا أنه من 17 كيل إلى 22 كيل على خلاف. إذا ذهبت إلى الجنوب وكان عندنا بيت وسكننا فيه مدة معينة فلا أعتبر مسافرا، مدام البيت هذا مالك فيه مكان إقامة ولا غرفة معينة ولا غرفة مخصصة فأنت غير مقيم. وإذا كان لا بيت أبوك لك فيه مكان إقامة وتذهبون هناك في الصيف 2-3 شهور ترجعون إلى وقت الدراسة إلى هنا فأنتم مقيمون هنا ومقيمون هناك والله أعلم. خلاف اللي يروح مثلا 10 أيام زيارة ويرجع ولا عنده بيت ولا عنده شيء يستقر فيه. يعمد بعض المسافرين إلى الجمع والقصر وهو في طريق عودته لأهله، ويكون ذلك قبل وصوله لبلده مسافة قصيرة وهو يعلم أنه سيصل قبل دخول الوقت. لا بأس، لا بأس، لكن الأولى له أن لا يفعل، لكن لو فعل لحاجة فلا حرج عليه، لحاجة حاجة الراحة من السفر. بعض الناس يأتي يدركها يعني يعلم أنه سيدرك العشاء ولكنه مسافر الآن وله حكم السفر، فيجوز له أن يجمع المغرب والعشاء، وإذا حضر وأقيمت الصلاة لم يجب عليه إجابته، وهذا موافق للأصول الشرعية لأن حكم السفر باقي عليك. وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره. ونظيرها واضح يا اخوان, انتم الان تجمعون للمطر ولا لا؟ تجمعون للمطر وينقطع المطر, يعني يدخل وقت العشاء والمطر منقطع ولا لا؟ ترجع تصلي العشاء مرة ثانية, نفس الحكم. انت العذر قائم وهو السفر اجمع, العذر قائم وهو المطر اجمع. فاذا انقطع العذر سواء مطر ولا سفر, انقطع ما ادري عن مطر, تقول الناس ارجعوا صلوا العشاء مرة ثانية. بس الناس سبحان الله خلاص هو بالعادة, يعني استسهلوا شيء بالعادة مشى عندهم. والقضية ما هي قاعدة شرعية تطبق في جميع الأحوال. ما هو قصر الرباعية؟ قصر الرباعية يعني الأربع ركعات في سنتين. إذا ذهب إلى مطار الدمام بعمله وعاد بعد سبع ساعات, لا ليس مسافرا. مطار الدمام من الدمام ليس سفرا, لكن من بقيق مثلا قد يكون سفر, لا أدري يعني ربما يكون سفر إن لم يكن له طرق مختصرة. من الأحسن مثلا سفر يقين, هذا في نظري, هل يعتبر شخص مسافر إذا نزل في مدينة في بعض الوقت حتى لو طال؟ أجبنا على هذا السؤال. يقول إذا كنت قادم من الرياض إلى الدمام وتوقفت عند إحدى المحطات لأجل أن أجمع الظهر والعصر, لأنني لو واصلت السير قد أصل قبل صلاة الظهر وأنا متعب وأريد الجمع, فهل يعتبر؟ لا, أجبنا على هذا السؤال. لو جمع قبل وصوله بلده لا حرج, وسيأتي الكلام أيضا على الجمع, لأن الجمع هو الدرس الأخير أو ما قبل الأخير, أحكام الجمع. إذا كان الرجل في طريقه إلى المطار وصادفته محطة وقت الصلاة وكانت المحطة وكان هو نعم يقصر ما دام بنازل مطار الدمام وتنازل الدمام وأدركت الصلاة وأنت في الطريق قبل أن تدخل البلد البنيان, فتقصر الصلاة ولا حرج عليك لأنك لازلت ما دخلت البنيان. أحبك الله. يقول ما هي أقوال العلماء الأربعة؟ في إيش؟ ما ذكر الأخ في أي شيء. يقول وضح هل لابد من الصلاة في القصر أو الجمع في السفر؟ الجمع سيأتي حكمه, الجمع يختلف عن القصر. القصر سنة مستحبة يثاب فاعله, والجمع أقرب الأقوال أنه يستحب عند الحاجة, وإذا كان لا يحتاج إليه فهو أن مباح ومكروه. يختلف سياج حكم الجمع إن شاء الله فيما بعد. أنا مدرس من أهل الرياض وآتي كل يوم جمعة إلى الدمام وأذهب يوم الأربعاء إلى الرياض, فما أدري ما هي الأحكام الخاصة بصلاة القصر, وهل تكون في الرياض أم الدمام؟ هذا إذا سيأتي إن شاء الله في أحكام الإقامة. لكن أجيب على سؤال الأخ, إذا كنت تذهب كل أسبوع وترجع وليس لك مكان إقامة, تقيم في المدرسة مرة وتقيم مرة عند أقاربك مدري إيش, فأنت مسافر الدمام لو جلست 20 سنة أنت غير مقيم, ما في شيء ربطك بالبلد إلا الوظيفة, ولا تكتب الوظيفة للربط في البلد. لابد مع الوظيفة مدة, لابد مع المدة مكان إقامة معتاد, بيت ولا منزل معتاد أو شيء. فإذا تخلفت أكثر هذه الصور لا يعد الإنسان مقيم. فإذا تسمع مشروق أقام 2 سنين يحصل الصلاة, وفلان أقام 3 سنوات يحصل الصلاة, وهذا ابن عباس يقول ولو أقمت 10 سنين أقصر الصلاة, كلها محمولة على هذا الوجه إن ما صارت إقامة. أما أنه لم يرد المدة أو أنه ليس له بيت أو أنه متردد أو أنه ينتظر حادث تنتهي في وقت قريب, هذه فتاوى الصحابة تحمل على هذا المعنى. الجمع سيأتي إن شاء الله. الإخوان طولوا على الجمع. إذا سافر الرجل بالطائرة مدة 3 ساعات فهل يقصر؟ نعم, 3 ساعات معناها الساعة يقطع فيها أكثر من 700 كيلو, يعني أنك أكثر من 2000 كيلو, هذا السفر يقين. يعني إذا كنت قادم من الرياض إلى الدمام وتوقفت, أجبنا على السؤال من شوي. إذا كان حكمي حكم القصر وأردت أن الصلاة مع الجماعات, هل أفضل أن يسافر إلى مكان؟ ما فهمت السؤال. ولكن إذا كان يقصد هل الأفضل الصلاة مع الجماعة بالإتمام أو في البيت في القصر, لا, الأفضل الصلاة مع الجماعة في الإتمام, ولكن يجوز لك أن تقصر الصلاة. والله عز وجل أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السؤال اليوم يا أخوان, ما هي الإجابة على
أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برج، عند من قال بأن المعتبر هو العرف.
نعم،
ما هي الإجابة؟ نعم، قلنا لا، الجواب من وجهين: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برج، أجبنا عنها من وجهين، نذكر وجهين. نعم، احنا نقول الإجابة من وجهين، بس نعطيك كم كتاب ما شاء الله مجموعة، يعني 5 كتب، 5 كتب ويوجهين بس. نعم، خالف السنة في ايش؟ قصر. ايوه، جيد. حين قال: لو خرجت في ميل لقصرت. طيب، هذا صحيح. جزاك الله خير وأثابك. سبحانك اللهم وبحمدك.